بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب يعتبر شروعا في تفسير التوحيد وبيانه بيانا مفصلا. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو التماس رفع البلاء أو دفعه من غير الله عز وجل. وذكر هذا للتحذير من هذا الأمر، ذكر هذا الباب للتحذير من هذا الشر. والتوحيد يعرف بضده، التوحيد يعرف بضده. ومن المعلوم والمتقرر لدى الجميع بأن الشيء يعرف بأمرين: الأمر الأول بحقيقته وتعريفه ومعرفة معناه وبيان أفراده، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني بمعرفة ضده. إذا أردت أن تعرف الشيء فليكن ذلك من خلال الأمرين: إما ببيان حقيقة ذلك الشيء وتعريفه وبيان مشتقاته وأفراده، أو يكون بمعرفة ضده. فمثلا لديك أمر التوحيد، إما أن تعرف أمر التوحيد بحقيقته وتعريفه وبيان أنواعه والتفاصيل التي فيه، أو تعرفه بمعرفة ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، بمعرفة ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكر هنا ما يضاد التوحيد، والذي يضاد التوحيد هو قسمان أو أمران. الأمر الأول ما يضاد أصله وهو الشرك الأكبر، والثاني ما يضاد كماله وهو الشرك الأصغر. فهناك ما يكون ضدا للتوحيد من أصله وهو الشرك الأكبر، أو من كماله وهو الشرك الأصغر. هذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. أما مناسبة الباب لما قبله، فإن المصنف قد ذكر في الباب قبله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يكون بذكر ما يضاد التوحيد ويضاد كلمة لا إله إلا الله. فمن لا يعرف الشرك لم يعرف التوحيد، وهذه مسألة قد سبق أن ذكرنا أدلتها، يدل عليها حديث حذيفة في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد قيل وبضدها تتبين الأشياء، هذا عجز البيت وصدره ونذيمهم وبهم عرفنا فضله، وبضدها تتبين الأشياء. وقال بعضهم في بيان أن الضد يظهر حسن الضد الآخر، قال فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، صنفان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. وهنا بدأ من الضد بالأصغر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، بدأ بما يكون من الشرك الأصغر. ضد التوحيد قلنا قسمان، ما هما؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر. بدأ بالأصغر كما هو الأصل في ذلك انتقالا من الأدنى إلى الأعلى. لماذا هذا الانتقال من الأدنى إلى الأعلى من الشرك الأصغر؟ يبين لك أفرادا وأنواعا من الشرك الأصغر لينقلك إلى الشرك الأكبر، يبين لك حقيقة الشرك الأكبر. يذكر بعض أهل العلم بأن ذلك بسبب أن الشبهة في الشرك الأصغر تكون ضعيفة بخلاف الشبهة في الشرك الأكبر فإنها تكون قوية. مثال ذلك لبس الحلقة والخيط، الذي يتخذ له خيطا ليدفع البلاء أو يرفع، وشخص يتعلق بالأولياء والصالحين، فإذا ما عرف بأن تعلق القلب بالخيط الشيء الذي هو سهل معرفته، بأن تعلق قلبه بالخيط والحلقة ونحوهما لا يغني شيئا، فكذلك التعلق بالأولياء لا يغني من الحق شيئا. فإذا عرف خطأ فعله مع الخيط ونحوه، عرف خطأه فيما هو أكبر من ذلك وأقوى. إذن هذا الأسلوب الانتقال من الأدنى إلى الأعلى يكون أقوى في الحجة وأمكن في النفوس، يكون أقوى في الحجة وأمكن في النفوس. وهذه الترجمة قد بدأها المصنف بقوله من الشرك، ومن هنا نأتي إلى شرح الترجمة، من هنا تبعيضية. وما علامة من إذا أفادت التبعيض؟ أن يوضع مكانها، أن يوضع مكانها بعض. طيب، أي بعض الشرك، أو أن هذا بعض من الشرك، شيء من الشرك. والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر، فلبس هذه الأشياء، لبس الحلقة والخيط، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب اعتقاد من لبسها. فإن اعتقد هذا هو التفصيل في لبس الحلقة والخيط ونحوهما، إن اعتقد أن هذه الأشياء تؤثر بنفسها، تنفع وتضر بذاتها، فهذا شرك أكبر. القسم الثاني إن اعتقد أنها سبب للنفع أو سبب للدفع، فهذا يعد شركا أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وسيأتي توضيح مسائل الأسباب. إذن متى يكون لبس الحلقة أو الخيط أو غير ذلك من الملبوسات لدفع البلاء أو رفعه شركا أكبر؟ متى يكون يا أبا حسام؟ إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر بذاتها وتؤثر بنفسها. طيب، ومتى يكون لبس الحلقة والخيط شركا أصغر؟ إذا جعلها سببا لرفع البلاء أو دفعه. أحسنتم. وقول المصنف لبس، هذه الكلمة تدل على المخالطة والمداخلة، كلمة لبس تدل على المخالطة والمداخلة، بل وتدل على ستر الشيء، ويستعمل هذا اللبس في الأمور الحسية، ويستعمل أيضا في الأمور المعنوية. فمن الأمور الحسية ما أخبر الله عز وجل عنه بقوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا يستر سترا حسيا. وأما في الأمور المعنوية فذلك في مثل تقوى الله عز وجل أو نحو ذلك. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقال سبحانه: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. والمقصود هنا من اللبس اللبس الحسي، المقصود باللبس هنا هو اللبس الحسي. وقوله الحلقة، هذه الكلمة معناها يدل على كل شيء مستدير، فكل شيء مستدير يسمى حلقة بتسكين أو بإسكان اللام، حلقة كحلقة الباب والذهب والفضة. والمراد ها هنا ما يلبس من نحاس أو حديد أو أي معدن كان، أي معدن كان، وسواء وضع في مكان معين كالعضد أو في غيره، في أي موضع من أجزاء الجسم، وضع الحلقة في عضده أو عند مرفقه أو كذلك عند معصم اليد أو كذلك عند أطراف أصابعه، في أي موضع كان وضع الحلقة في أي موضع ويقصد بها رفع البلاء أو دفعه، فإنه يدخل في هذا. وقوله والخيط، هذه الكلمة كلمة الخيط مادتها تدل على امتداد الشيء في دقة، تدل على امتداد الشيء أنه ممدود ودقيق، هذا معنى الخيط. وهو في بيانه يقال هو السلك يخاط به أو ينظم فيه الشيء أو يربط به، هذه مهام الخيط. مهام الخيط أنه يخاط به أو ينظم فيه الشيء، ينظم فيه خرز، أو يربط به، هذه مهام الخيط. ويكون هذا الخيط من الشعر أو من الصوف أو من غيرهما، يكون من الشعر أو من الصوف أو من غيرهما. والمراد هاهنا أن يعقد الخيط في يده معتقدا أن ذلك سبب، يربط خيطا يعتقد أنه سبب لدفع العين أو لرفع البلاء. وهل المقصود خيط بعينه؟ لا، ليس المراد خيطا بعينه، بل أي خيط كان، أي خيط كان ودخل فيه هذا الاعتقاد، وسواء ربطه أو علقه أو نظمه أو نظم فيه أو خاط به، أيا كانت تلك الصورة مع وجود الاعتقاد فإنه داخل في هذا الباب، داخل في هذا الباب. قال ونحوهما، أي من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض، من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض. فإذا لبس لهذا الغرض ولهذه العقيدة غير الحلقة أو غير الخيط، بأشياء أخرى تلبس، نظارة أو أي أسلوب من الأساليب التي هي داخلة في هذا الاعتقاد، فإنه يشمله الحكم، يشمله الحكم. فمثلا التمائم بأنواعها والخرز والحديد وبعض الأشياء الملبوسة علقت أو لبست وهو يعتقد شيئا فإنه يدخل في الحكم، وسواء كان للشخص، للأشخاص صغارا أو كبارا، أو للسيارات، بعضهم في سيارته يقول أريد أن أدفع البلاء بماذا؟ بنعل، بحيث إذا نظر هكذا ترجع العين، عجيب، هكذا يقولون يدفع البلاء بماذا؟ بشيء من هذا في سيارته، وبعضهم في بيته يتخذ له طريقة في بعض الأشياء التي يشمئز الناظر إذا نظر إليها، مع أن البيت جميل وحسن ونظيف وجديد، يعمل مثل هذه الأشياء. لماذا تعملها؟ قال لأصرف العين وأدفع البلاء الذي يأتي علي، معتقدا أن هذا سبب. أما لو اعتقد أنها تجلب النفع والضر فذاك الشرك الأكبر، كما مر معنا التفصيل. ولماذا ذكر الحلقة والخيط؟ لأنهما كانا مشهورين في ذلك الزمن وإلى زماننا هذا، والناس ينظرون إلى الخيط والحلقة، حلقة يلبسها أو يعلقها، وخيط كذلك يعقده ويربطه أو يدخله في جيبه. بعضهم سيأتي معنا أنواع من ذلك، أنه يدخل بعض الأشياء يظن أنها تدفع أو تصرف البلاء. وقوله لرفع البلاء، لرفع البلاء، البلاء هو الاختبار والامتحان، ويكون في الخير والشر، وقد مر معنا بيان البلاء بوجه مفصل في دروس أمثال القرآن. ومعنى رفع البلاء ها هنا أي إزالته بعد نزوله، إزالته بعد نزوله، هذا هو رفع البلاء. أو دفعه، أو دفعه أي منعه قبل نزوله. هل ظهر لكم الفرق بينهما؟ رفع البلاء معناه، رفع البلاء معناه أن البلاء قد وقع، قد حصل البلاء، فهو الآن يحاول أن يزيل البلاء الذي قد وقع فيه بهذا الشيء. وأما دفع البلاء فمعناه أن يمنع وصوله قبل نزوله، يمنع ذلك عن قدر الله سبحانه وتعالى قبل نزوله. ظهر الفرق؟ طيب، ظهر يا عبد الله؟ واضح؟ وأيما أعظم، ما علق لرفع البلاء أو ما علق لدفع البلاء؟ أيما أعظم عندك؟ لدفع البلاء، لأنه يرد قدر الله عز وجل، يظن أن هذا الشيء يرد قدر الله، فهذا أخطر وأعظم وأشد من الذي يعلق الشيء بعد أن نزل البلاء به ليدفعه أو يرفعه. إذن أيما أعظم؟ أيما أعظم عندك يا عبد العزيز؟ الدفع، دفع البلاء قبل نزوله. وهناك تفاصيل في الأسباب نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وإلى هنا بارك الله فيك. سبق أن ذكرنا مقدمة لهذا الباب ببيان ألفاظه، وكذلك أيضا ذكرنا مسألة حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وقلنا ذلك يكون بحسب اعتقاد لابسهما، فقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. وبقي هنا أن نذكر ما هو وجه كون لبس الحلقة والخيط من الشرك الأكبر، أي من أي وجه صار شركا أكبر، وهذا يبينه أهل العلم بأن هذا ظاهر في كون المعتقد في الخيط والحلقة ونحوهما أن مع الله سبحانه وتعالى شريكا في الخلق ينفع ويضر من دون الله عز وجل، وهذا يعد شركا في الربوبية، لأنه اعتقد مع الله شريكا في الخلق، وهو شرك أيضا في العبودية، حيث تأله لذلك وعلق قلبه به طمعا ورجاء لنفعه، فصار حينئذ شركا أكبر. وأما كون لبس الحلقة والخيط ونحوهما من الشرك الأصغر، فذلك لأن القلب التفت إلى ما سوى الله عز وجل، وهذا الالتفات الالتفات إلى الأسباب الممنوعة وغيرها يعد شركا. ولكونه جعل ما ليس بسبب سببا، فإذا جعل العبد ما ليس بسبب في الشرع ولا في القدر سببا، صار بهذا الفعل مشركا بالله سبحانه وتعالى الشرك الأصغر. فعلى كل هو محرم وكذب من جهة الشرع ومن جهة القدر. أما من جهة الشرع فلأن النهي ورد في ذلك، وما نهي عنه فليس من الأسباب النافعة، قد ورد النهي عن لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، ورد النهي في ذلك، فصار محظورا ممنوعا في الشرع. وأما من حيث القدر فلأنه لو تعلق القلب بذلك فإن هذا ليس بنافع صاحبه، كما سيأتي معنا في آيات يبين الله عز وجل أنه مهما حاول العبد أن ينتفع أو أن يجد نفعا من الأصنام والأوثان وغير ذلك فإنه لن يجد ذلك، كما في قول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وفي هذا الباب ينبغي أن نأخذ مباحث في الأسباب، وذلك لأن مباحث الأسباب ستمر معنا في كثير من مسائل التوحيد. المبحث الأول للأسباب تعريفها: الأسباب جمع السبب، والسبب في أصل الاستعمال هو الحبل، وهو ما يتوصل به إلى مكان عال، ثم إنه استعمل السبب في كل ما يوصل إلى المطلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتيناه من كل شيء سببا. فكل شيء يوصلك إلى المطلوب فهو سبب. هذا المعنى في اللغة وهو صالح لأن يكون معنى في الاصطلاح، والأصوليون يعرفون السبب بأنه ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم. هذا تعريف الأسباب. نخرج بأن الأسباب جمع سبب، والسبب هو كل ما يتوصل به إلى المطلوب. المبحث الثاني: أصناف الناس في الأسباب. أصناف الناس في الأسباب. الناس ينقسمون في شأن الأسباب إلى أقسام، وهم كما يقول بعض أهل العلم طرفان ووسط، طرف يبالغ في نفيها وإنكارها فيقول ليس هناك سبيل إلى الأسباب، فهذا الصنف كما قيل أضحك العقلاء على عقله، زعم أنه ينصر بذلك الشرع فجنى على الشرع وعلى العقل، وهؤلاء هم الأشاعرة. إذن الطرف الأول من نفى الأسباب وأنكرها فزعم ألا أسباب. الطرف الثاني من بالغ في إثباتها حتى زعم أنها مؤثرة بنفسها دون أمر الله عز وجل، وهؤلاء هم المعتزلة وأمثالهم. وبعض هذا الصنف غلا في الإثبات فجعل ما ليس سببا سببا، جعل ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية وغيرهم، يجعلون ما ليس بسبب سببا، ما لم يأذن به الشرع من الأسباب يجعلونه سببا. أما الصنف الثالث وهم الوسط، فهذا الصنف يقول إن الأسباب لا تؤثر إلا بأمر الله عز وجل، الأسباب المشروعة والمباحة لا تؤثر إلا بأمر الله عز وجل، وهذا هو مذهب السلف، هذا هو مذهب السلف. وتأمل أيضا ما قاله طائفة من العلماء، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، والمقصود بذلك الطمأنينة إلى الأسباب والوثوق بها، فإذا اطمأن إلى السبب ووثق به كان ذلك شركا في التوحيد. ومحو الأسباب يقول طائفة من العلماء، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، يقول ليس هناك أسباب، هذا يدل على نقص في العقل، ويدل أيضا على قدح في الشرع، لأن الشرع ما جاء بهذا بالإنكار، إنكار الأسباب، بل حتى الشرع على الأخذ بالأسباب المشروعة والمباحة. قال أهل العلم والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وهو أيضا نقص في العقل، نقص في العقل. فليتأمل هذا الكلام فإنه نافع. المبحث الثالث كيفية معرفة الشيء بأنه سبب، كيف يعرف أن هذا الشيء سبب؟ ذكر أهل العلم وجهين أو طريقين تعرف من خلالهما أن هذا الشيء سبب فتعمل به. الطريق الأول طريق الشرع،
فما جاء عن الشرع بيانه بأن هذا سبب خذ به، هو سبب يطلب منك أن تأخذ به. من أمثلة ذلك العسل، سبب للشفاء، سبب من أسباب الشفاء.
هذا الصوت خارج أو داخل؟ داخل. طيب.
قال الله تعالى فيه شفاء للناس، فإذا استعمل المريض العسل فشرب منه أخذ بالسبب. السبب إيش؟ المشروع. من أين لك أن هذا سبب للشفاء؟ من الشرع. قد ورد في القرآن ما يدل على أنه شفاء، فيه شفاء للناس. ومن أمثلة ذلك قراءة القرآن الكريم، حيث قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، فإذا أخذ به الشخص في حال مرضه فقرأ القرآن أو رقى به فإنه قد أخذ بسبب مشروع، بسبب صحيح من أسباب الشفاء. من أين لك ذلك؟ تقول من الشرع. الشرع أثبت أن هذا سبب وأنا أعمل بهذا السبب. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني طريق القدر، طريق القدر، وذلك بالتجربة، بحيث يكون أثر السبب، يكون أثر السبب ظاهرا مباشرا، ظاهر مباشر وليس خفي، يكون ظاهرا مباشرا أثر السبب. مثال ذلك الكي، لو اكتوى الشخص بالنار فبرئ من المرض، شفي، فهذا سبب ظاهر بين، سبب ظاهر بين. أو استعمل دواء من الأدوية، عشبا من الأعشاب، استعمله لمرض فيه فبرئ، هذا سبب ظاهر وهو مقبول لأنه قد دلت عليه التجربة، وأثره ليس بخفي، أثره ليس بخفي بل هو ظاهر بين. بخلاف لبس الحلقة والخيط، لو قال الشخص أنا جربت فوجدته نافعا، يقال له إن أثر هذا لم يظهر بل هو شيء خفي. وفي الحقيقة لم ينتفع بها، إنما هو كما قال أهل العلم مجرد شعور نفسي، شعر في نفسه بارتياح مع هذه الحلقة أو مع ذلك الخيط. وهذا الشعور النفسي ليس طريقا صحيحا يؤخذ به، كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع. إذا ألهم الشخص شيئا لا يقال بأنه جاز له أن يشرع، فهنا ينتبه لهذه المسألة. معرفة الشيء بأنه سبب ينبغي أن يكون من طريقين أو من أحد طريقين، طريق الشرع وطريق القدر بالتجربة، بحيث يكون أثر السبب ظاهرا ومباشرا. المبحث الرابع: الأسباب التي يطلب بها حصول المسبب. مر معنا شيء منها. هذه الأسباب منها ما هو شرك، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو جائز، ومنها ما هو واجب. والذي يجب عليك تجاه هذه الأسباب أن تأخذ بالأسباب المباحة والواجبة والمستحبة أو الجائزة. هذه هي الأسباب التي لك أن تأخذ بها. الأسباب الشركية مثل لبس الحلقة والخيط، يقول سبب، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لم يأتي في الشرع ما يدل على أنه سبب. القسم الثاني: أسباب محرمة، وذلك في كل ما حرمه الله عز وجل، مثل الخمر مثلا، مثل الخمر، فلو وجد من بيعها منفعة يقول هو سبب من أسباب الرزق، يقال هذا السبب محرم لأن الله عز وجل حرمه. القسم الثالث: أسباب مكروهة، مثل الكي، يكره ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كرهه، وهو مع ذلك جائز كما مر معنا. فالكي طلبا للشفاء من الأسباب المكروهة التي يفضل اجتنابها. والقسم الرابع: الأسباب الجائزة أو المستحبة، مثل الرقية والدعاء، فهذه أسباب للشفاء، أسباب للشفاء، وهي جائزة ومستحبة. القسم الخامس: أسباب مباحة، وذلك في كل سبب مباح يطلب به الرزق، يكون سببا في الرزق الحلال. وأما القسم السادس فهو الأسباب الواجبة، مثل طلب العلم، وطلب العلم واجب، وهو سبب من الأسباب التي يجلب بها الرزق وينتفع به صاحبه أو ينتفع بها صاحبها. المبحث الخامس والأخير: معرفة أحكام الأسباب. ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى أمورا يجب على الشخص أن يتعرف عليها في الأسباب. الأمر الأول: ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا وقدرا، شرعا أو قدرا. ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت في الشرع أو القدر أنه سبب. الثاني: ألا يعتمد العبد عليها ولو كانت أسبابا مشروعة ومباحة، لا يعتمد على الأسباب بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت، فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه. والله عز وجل يتصرف فيها كيف يشاء في هذه الأسباب، فإن شاء أبقى سببيتها، أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته، حيث إن الله عز وجل من حكمته أن ربط الأسباب بمسبباتها، أو ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلموا كمال قدرة الله تعالى، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة هي له سبحانه وحده لا شريك له. إذن أن تعلم أن هذه الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها لا تؤثر ولا تنفع إلا بأمر الله، بقضائه وقدره، والله عز وجل يتصرف فيها، فإن شاء أبقى سببيتها فانتفع بها الناس، وإن شاء غيرها فلا يبقى لها أثر، لا يبقى لها أثر، ولله في ذلك الحكمة البالغة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه آية عظيمة لمن تأملها وتدبرها، ولها مناسبة جليلة في هذا الباب، لها مناسبة بهذا الباب، وذلك من وجوه: الوجه الأول أن الآية هذه دلت على أن دفع الضر من خصائص الله، اختص الله بذلك نفسه، فإذا طلبت من غير الله كان ذلك الطلب شركا، كان ذلك الطلب شركا. الوجه الثاني أن لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كالآلهة الباطلة التي ذكرت في الآية لا تملك نفعا ولا ضرا، وإن كانت الترجمة في قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وإن كانت هذه الترجمة في الشرك الأصغر، فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما استدل حذيفة وابن عباس وغيرهما، وهذا ذكره الشيخ سليمان ابن عبد الله. يقول هنا: الآية تدل على الشرك الأكبر، والترجمة تدل على الشرك الأصغر، وقد يستدل بما هو للشرك الأكبر للشرك الأصغر، ويزاد على هذا بأن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه هذا قد يكون شركا أكبر. فناسبت الآية الترجمة. الوجه الثالث أن في قول الله عز وجل قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون هذه الجملة دلت على أن التوكل على الله يكون بأخذ الأسباب المشروعة الحقيقية وليست الأسباب الوهمية الخيالية. فإن العبد إذا توكل على الله سبحانه وتعالى كان من تمام توكله الأخذ بالأسباب المشروعة، مما يدل على تمام توكله الأخذ بالأسباب المشروعة. أما إذا أخذ الأسباب الوهمية كأن يلبس حلقة أو خيطا فإن هذا ليس متوكلا على الله تعالى، ليس متوكلا على الله، بل متوكل على غير الله سبحانه وتعالى، ملتفت بقلبه إلى ما سوى الله جل وعلا. هذه المناسبة للآية مع الباب. وأما ألفاظ هذه الآية فقوله سبحانه وتعالى أفرأيتم، معناها اختصارا أخبروني. إذا جاءت كلمة أرأيتم أو أفرأيتم فمعناها أخبروني، وهذا التفسير لها تفسير باللازم، لأن من رأى أخبر كما قال أهل العلم، من رأى أخبر، يعني يقال هناك، انتبه، هناك فرق بين الرؤية والإخبار، بين الرؤية والإخبار. فيقال من لوازم الإخبار الرؤية، كأنه يقول هل رأيتموه فأخبروني عنه، رأيت أخبر بعد ذلك. هذا تفسير باللازم، والهمزة في قوله أفرأيتم للاستفهام الإنكاري، ينكر عليهم ما يدعون من دون الله. والفاء في قوله أفرأيتم إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنها عاطفة، تعطف جملة محذوفة يدل عليها السياق، يدل عليها السياق. فكأن المعنى أتفكرتم بعدما أقررتم به فرأيتم ما تدعون من دون الله، فكروا، أنتم فكرتم قررتم فرأيتم ما تدعون من دون الله، هل هن كاشفات، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ فكأنه هنا عطف على جملة محذوفة، وقد تسمى فصيحة بمعنى أنها أفصحت عن مقدر. وقوله ما تدعون، ما هنا موصولة بمعنى الذي، أفرأيتم الذي تدعون، والاسم الموصول إذا ورد في الألفاظ يدل على ماذا؟ على العموم، فهي عامة شاملة لكل من دعي من دون الله. انظروا من تدعون من دون الله وأخبروني، هل هل يكشفون الضر عنكم إذا أصابكم؟ سواء كان أولئك الذين دعوتموهم أنبياء ودعوتموهم من دون الله، أو صالحين، أو ملائكة، أو أصناما وأوثانا، أو أشجارا، أو نجوم، أو كواكب، أو شمس، أو قمر. انظروا إلى هؤلاء، إذا دعوتموهم ليكشفوا عنكم الضر هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، والمعنى ما تعبدون وما تسألون. أفرأيتم ما تعبدون من دون الله، أو أفرأيتم ما تسألون من دون الله. وقوله من دون الله لها تفسيران مرة معنا، بمعنى مع وبمعنى غير. وقوله إن أرادني الله بضر، الضر معناه ها هنا المرض أو الفقر أو البلاء أو الشدة. وفي لغة العرب الضر معناه سوء الحال، سوء الحال والهزال. ويفرق بين الضر والضر بأن الضر بفتح الضاد خلاف النفع، كما قال الله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، الضر خلاف النفع. والضر بضم الضاد سوء الحال والهزال، هذا هو الفرق بينهما. ومن الفروق بين الضر والضر أن الضر بالفتح يقع على أقل قليل الفعل، وأما الضر فإنه يدل على المبالغة فيه، المبالغة في الشيء. فالذي أصاب الإنسان من الضر سواء كان مرضا أو فقرا أو بلاء أو شدة، فإنه لا يستطيع أحد أن يكشفه إلا الله تعالى. قال الله هل هن كاشفات ضره؟ نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.